بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قال ابن كركم في معجم المناهي اللفظية، ابن كركم قال: قيس بن كركم يروي عن ابن عباس، هو قيس بن شفي، كان يحيى القطان يكره أن يقال ابن كركم. قال: أبناء درزة هم السفلة الذين لا خير فيهم. كراهة يحيى القطان أن يقال ابن كركم ما يدرى، هل هو لأن الرجل كان يكره ذلك أم لشيء آخر؟ أبناء درزة، قد تقدمت القاعدة أنه إذا كان من باب التعريف، إن كان من باب التعريف فإنه لا يكره، والأولى أن يقال فلان الذي يعرف بكذا. قال: أبناء درزة هم السفلة الذين لا خير فيهم، ويقال للأرذال هم أولاد درزة، كما في كتاب المرصع لابن الأثير. أبو جهل قال: يأتي في حرف التاء تعس الشيطان، سنصل إليه إن شاء الله. أبو حاجب هو كناية في قتل الآدمي، يراد به أنه ولد زنية، هذا في من كان يعرف هذا الشيء ويقصده. أما شخص عنده ولد اسمه حاجب فقال له آخر يا ابن يا أبا حاجب، لا يقصد غمزا ولا لمزا، لا كراهة في حقه. أبو الحكم قال: يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الرجل حربا أو وليدا أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحا أو يسارا. رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط. قال الهيثمي: وفيه محمد بن محصن العكاش، وهو متروك. فإذا هذا الحديث ما حاله؟ ضعيف جدا أو موضوع. قال المناوي بعده: وبه يعرف ما في رمز السيوطي لحسنه. انتهى. ما الذي قصده المناوي بهذا الكلام؟ وبه يعرف ما في رمز السيوطي لحسنه. انتهى. نعم، ما الذي قصده السيوطي؟ ما قصده المناوي؟ قصد المناوي ماذا؟ أن السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير يذكر الحديث ثم يرمز له صاد، معناه ماذا؟ إذا رمز وقال صاد صحيح، حاء حسن، ضاد ضعيف. نعم، فرمز لهذا الحديث السيوطي لما ذكره رمز له حاء، ما معنى حسن؟ من في سنده؟ محمد بن محصن العكاش متروك، فكيف يحسن؟ معناها أن رمز السيوطي فيه نظر. نعم، جاء في مسلم النهي عن تسمية الغلام أفلح أو نجيح أو يسار، وذلك من باب الأولى والأدب، وذلك أنه يقال أثم هو فيقال ليس عندنا يسار، ليس هناك نجيح، لا نجيح لا يسار لا أفلح، فيكون وإن كان يقصد أنه ينفي وجود هذا الشخص المسمى بهذا الاسم، لكن في ظاهر تركيب هذا الكلام يدل على أنه ينفي اليسر وينفي الفلاح وينفي النجاح، فمن أجل هذا كره من باب الأدب. الحكم، قد جاء اسم الحكم في أسماء الصحابة ومن بعدهم والوليد كذلك ومرة. نعم. وأما كنية أبي الحكم فقد جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لأبي شريح كان يقال له أبو الحكم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم قال له كم لك من الولد؟ قال 3، شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كره التكنية بأبي الحكم لمن كان المقصد من تكنيته بذلك أنه إليه الحكم، لأن الصحابي قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، يعني هذا شيء حسن وجميل أنك حكيم وتصلح بما يرضى به الطرف الأول والطرف الثاني. ثم قال له كم لك من الولد؟ فذكر له قال شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، فيكنى بأكبر أولاده فإذا النهي عن تكنية هذا الصحابي بأبي الحكم إنما هو لأن له معنى من الحكم، أنه كان معناه أن أبا الحكم يحتكمون إليه وهو الذي يفصل في الحكم بينهم، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم لكن لو كان هناك رجل عنده ولد اسمه حكم أو حكيم أو سعيد أو سعد أو غير ذلك، فقيل له يا أبا سعيد يا أبا حكم يا أبا حكيم يا أبا سعد باعتبار أكبر أولاده، الذي يفهم من الحديث أنه لا يكره، لكن ترك التكني بأبي الحكم أولى لورود النص في كراهته والإعراض عنه إلى غيره، لكن لا يكون في الكراهة مثل ما كان الصحابي يكنى بأبي الحكم لأجل الحكم، لأنه لو كان شخص عنده أولاد والكبير منهم اسمه حكم فقيل فيه يا أبا حكم لم يكره ذلك، والله أعلم. ويدل على هذا قصة الورود للحديث. قال الشيخ بكر لكن في الباب حديث المقدام ابن شريح ذكره. قال لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود النسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. نعم. ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لمح ما في هذه الكنية من ماذا؟ من نسبة الحكم إليه، إلى هذا الصحابي، فلهذا قال له بعد ذلك فما لك من الولد، فهم أن الحكم هذا ليس أحد أولاده، إنما كني به لمعنى أنه يحسن الحكم، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالحكم من أسماء الله لهذا الحديث، والحديث في الصحيح المسند. قال أبو عيسى إذن الخلاصة في التكني بأبي الحكم أن الأولى أن يترك ذلك، ولا سيما إذا كان، أما إذا كان للمعنى الحكم فهو منهي عنه، وإن كان لأن أكبر أولاده الحكم فالأولى أن يترك وأن يتكن بغيره، ولو تكن به لم يكره، لكن موافقة ما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة يعني أو ماذا العمل بما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قال أبو عيسى كره جماعة من السلف الكنية بها وأجازها آخرون من العلماء، يعني ما هي الحجة الذين كرهوها؟ لأن عيسى خلق من ماذا؟ من أم من دون أب. نعم، فإذا قيل أبو عيسى معناه أنه ماذا؟ أنه إثبات أب في ظاهره، في ظاهره إثبات أب لماذا؟ لعيسى، وإن كان ليس المقصود به عيسى النبي، لكن لما كان اللفظ يعني مشتبها فيترك من باب الأدب ويكره من باب الأدب، هذا وجه كراهة من كره، وقد جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه أن المغيرة كان يكنى بأبي عيسى فأنكر عليه عمر لعله يذكره. قال وحجة القائلين بالكراهة ما رواه أبو داود وابن شبه وعبد الرزاق والبخاري في الأدب المفرد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنكاره على من تكنى بأبي عيسى، فمنهم ابنه عبد الرحمن والمغيرة بن شعبة، وقال رضي الله عنه وهل لعيسى من أب؟ فترك ذلك لما فيه من ظاهر ماذا؟ من الظاهر، الظاهر المستقبح. قال وفي رفع الأستار قال وحمل ابن سلطان الكراهة على التسمية ابتداء، أما بعد الشهرة فلا يكره، يجمع العلماء والمصنفين على التعبير عن الترمذي به، الترمذي ما كنيته الترمذي رحمه الله، أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة، انتهى. طيب ابن سلطان حمل الكراهة على التسمية ابتداء، أما بعد الشهرة فلا يكره، أي إذا اشتهر به. ثم أيضا إذا كان المقصود لذلك لولد اسمه عيسى، عنده ولد اسمه عيسى، فقيل له يا أبا عيسى أي الولد، فلا كراهة، لكن إذا كان هكذا كني في صورة لقب عيسى أبو عيسى إن دون أن يكون له ولد اسمه عيسى، فالكراهة يعني يقرب الكلام من في الكراهة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأبو زيد ليست كنية للشيخ بكر رحمه الله، وإنما هو لقب لقبيلته أو للبيت لبيته. وعلى هذا فيجوز فيه وجهان، تجوز الحكاية أن يقال أبو زيد في كل الأحوال، ويجوز فيه الإعراب. وكذلك من اسمه أبو بكر اسمه كنيته فإنه يعرب إعراب الأسماء الستة. وهذه الكنية في أبو زيد لما كانت لقب القبيلة أو البيت الذي ينتسب إليه فجازت حكايته، ومعنى الحكاية أن تقول هذا الكتاب لبكر أبو زيد أبو أحكي يكون بدلا ويكون نعتا أو يكون عطف بيان في أي حال من الأحوال أو موضع من المواضع التي يجر أو ينصب يحكى فيها الجر يحكى فيها تحكى اللفظة بالواو. فإذا قلت مثلا قرأت للشيخ بكر أبو زيد قرأت للشيخ بكر أبو زيد أبو مجرور علامة جره الياء المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الحكاية لأنه محكي. والمحكي في لغة العرب يكون للمفردات ويكون في الجمل، ومن حكاية المفردات أن تقول حفظت سورة المؤمنون، حفظت سورة المنافقون. المؤمنون مضاف إليه والمضاف إليه مجرور، وكان حقه أن يجر بالياء سورة المؤمنين، سورة المنافقين، سورة الكافرين، لكن هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره ياء مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الحكاية. ومعنى الحكاية أن اللفظة حكيت على ما وردت في السورة، قد أفلح المؤمنون وردت مرفوعة فتحكى على وجه الرفع في الأحوال الثلاثة. إذا جاءك المنافقون كذلك، قل يا أيها الكافرون، الثلاثة الأسماء بالرفع فتحكى فتقول سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون، حكيت اللفظة التي وقعت في السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أبو فلان في التكني عدة أبحاث. المبحث الأول استحباب تكنية الرجل بأكبر أولاده وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم. الثاني من المباحث تكنية الرجل والصبي قبل أن يولد له، وقد ترجم البخاري وقول الشيخ إن القاسم أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا باعتبار نقل جمهور أهل السيرة، فإلا من حيث الدليل الصحيح الثابت لا نعلم دليلا ثابتا في أن القاسم من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم هذا متفق عليه في الصحيحين وغيرهما أنه أبو القاسم، لكن كون القاسم أكبر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولد اسمه القاسم هذا في قول أكثر أهل السيرة فقد يكون إجماعا عندهم، لكن من حيث السند لا أعلم دليلا حديثا صحيحا أو حسنا يثبت القاسم في أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت من أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، والبقية بنات زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية. وذكروا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم، وذكروا عبد الله، وذكروا الطاهر والمطهر، هذا يذكر في كتب السير. قال: تكنية الرجل والصبي قبل أن يولد له، أن يكن الرجل وليس له ولد، أن يكن الصبي قبل أن يتزوج. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، وذكر حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، مشيرا بذلك إلى الرد على من قال بالمنع. أبو عمير أخ لأنس، كان صبيا يلعب بطير، والطير اسمه نغر أم ماذا؟ الطير يقال له نغر، فصغيره نغير، فكان يلعب به، أتى به من الحل وأدخله إلى حرم المدينة فمات، مات الطير، فحزن الغلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، أي ما فعل طيرك، مات عليك. يواسيه لموت الطير ويداعبه. قال: إذن فيه يجوز أنه يجوز أن يكنى الصبي، ومن باب أولى الرجل إذا كان قبل أن يتزوج أو قبل أن يولد له. المبحث الثالث: جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان، والمرأة بأم فلان وأم فلانة، يعني يجوز أن يكنى الرجل فيقال له أبو فاطمة، أبو صفية، أبو الدرداء، أبو زينب، ويجوز أن تكنى المرأة أم عبد الله، أم أحمد، أم زيد، نعم. والأكثر في الرجل أنه يكن بالذكور من أبنائه، أبو شريح، أبو بكر، أبو عبد الله. والمرأة تكنى بأكبر أولادها ولو كان ذكرا. قال النووي رحمه الله: اعلم أن هذا كله لا حجر فيه، أي ليس فيه منع. المبحث الرابع: تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. قال النووي رحمه الله: هذا باب واسع لا يحصى من يتصف به، ولا بأس بذلك، يعني يكون له من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن وأحمد ومحمد، وكنيته أبو سعد وليس معه ولد اسمه سعد. المبحث الخامس: تكنية المرء نفسه، وهي مكروهة إلا أن يقصد التعريف، كما قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله، فيقول: قال أبو فلان، يقصد نفسه. هذه مكروهة إذا شعر منها بالتعالي والفخر والعجب، أما إذا كان القصد منها التعريف فلا حرج في ذلك. فإن المصنفين يفصلون كلامهم من كلام غيرهم، فيقول أحدهم: قال أبو عبد الله كذا وكذا، قال أبو عبد الرحمن كذا وكذا. شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند بعد ذكره الحديث بسنده يقول: قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط البخاري مثلا. المبحث السادس: النهي عن التكني بكونة مخصوصة، ويأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. المبحث السابع: تكنية الكافر والمبتدع والفاسق، هل يكنى؟ لأن الكنية تشريف، الكنية تشريف، فهل يكنى الكافر؟ الجواب: إذا اشتهر بتلك الكنية كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. أما أن يكنى تشريفا له فليس الكافر موضع تشريف. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فلا تجوز، أما الكافر فلا تجوز تكنيته بكنى المسلمين ولا تكنيته على سبيل التعظيم، وإنما تجوز إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيفت فتنة من ذكره باسمه. خيفت فتنة مثلا على المتكلم من ذكره باسمه. وتكنيته بكل المسلمين إذا كان الاسم مشتركا أهو أحد أبنائه فكني به على سبيل التعريف لا حرج في ذلك إذا كان قد شهر به كما في أبي طالب. يقول بعض الفزاريين: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فالكنية على سبيل ماذا؟ على سبيل الإكرام، وجاء الإكرام من جهة عدم ذكر الاسم، فكأنه لكانته لا يذكر اسمه. وفي المقاصد النحوية في شرح الشواهد قال: أكنيه من كان يكنو، ويقال كنيت وكنوت، أي واوية يائية. ولا ألقبه من التلقيب، واللقب كل ما يشعر برفعة المسمى أو ضعته كالصديق وأنف الناقة. والسوءة هي الشيء القبيح. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه. والسوءة مفعول معه عند ابن جني، فإنه يجيز تقديم المفعول معه على مصحوبه، والتقدير ولا ألقبه اللقب والسوءة، أي مع ولا ألقبه اللقب والسوءة أي مع السوءة، لأن من اللقب ما يكون لغير سوءة كتلقيب الصديق رضي الله عنه عتيقا لعتاقة وجهه من العتق وهو الجمال، أو لكونه عتيقا من النار. والمعنى: إن لقبته لقبته بغير سوءة. وعند الجمهور الواو للعطف قدمت هي ومعطوفها، والتقدير لا ألقبه اللقب ولا أسوء السوءة، فاللقب مفعول به والسوءة مفعول مطلق. ثم حذف ناصب السوءة وقدم العاطف والمعطوف، وقدم العاطف ومعطوف الفعل المحذوف. هذا على رواية النصب. ويقال: التقدير لا ألقبه اللقب مع السوءة، فاللقب مفعول به كما في الوجه الأول، والسوءة مفعول معه مقدم على صاحبه للضرورة. ويقال: يجوز أن يكون انتصاب السوءة على المعنى كأنه قال يعمل فيه معنى لا ألقبه، فيكون هو هذا من باب يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، أي حاملا رمحا، وباب علفتها تبنا وماء باردا. وإن ارتفع فارتفاعه يجوز أن يكون بالابتداء، فيكون الخبر مضمرا كأنه قال والسوات ذاك، يعني إن لقبته والفحش والفحش فيه. فيجوز أن يكون مبتدأ وخبره اللقب، تكون مصدرا كالجمزة والوكزة. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قال ولا ألقبه اللقب وهو السواء. إذن الشاهد فيه أن السواء عند ابن جني مفعول معه، تقدم أنه مفعول معه تقدم على مفعوله. طيب، إذن هذا على النصب أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، أي ولا ألقبه اللقب والسوءة. كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. هذا على رواية النصب، لأن البيت فيه روايتان، رواية النصب وهذه واضحة، رواية النصب واضحة في البيت الأول وواضحة في البيت الثاني، والإشكال في رواية الرفع، فإنهم استدلوا بها على ما يسمى في النحو بالتعليق، وهو تعليق العامل عن العمل في اللفظ ويبقى عمله في المحل. فقوله ولا ألقبه والسوءة اللقب على التقديم والتأخير، تقدير ولا ألقبه اللقب والسوءة، الواو واو المعية عند ابن جني، وهي مفعول لفعل مصدر لفعل محذوف عند الجمهور التقدير، ولا أسوءه السوءة. في أحد الأوجه. وأما كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت، رأت انصب مفعولين، ملاك المفعول الأول الشيمة مضاف إليه، الأدب المفعول الثاني. وعلى رواية الرفع استدل بها شراح الألفية، استدل بها على التعليق، التعليق من دون معلق، والتعليق هو إبطال العمل في اللفظ دون المحل. وقسيمه الإلغاء، والإلغاء إبطال العمل في اللفظ والمحل جميعا. وثالثهما الإعمال، وهو الإعمال في اللفظ. فهي ثلاثة أقسام في باب ظن وأخواتها: الإعمال والتعليق والإلغاء. أما الإعمال فظاهر نصب المفعولين، وأما الإلغاء فإلغاء عمل ظن أو إحدى أخواتها، وأما التعليق فأن تعمل في المحل دون اللفظ. وعلى هذا رواية البيت أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، رأيت فعل وفاعل، ملاك مبتدأ، الشيمة على الشيمة مضاف إليه، الأدب خبر. وجملة ملاك الشيمة الأدب هذه الجملة في محل نصب مفعول رأيت، سدت وسد المفعولين. علق مفعولا رأى عن العمل، أين المعلق؟ قالوا المعلق لام ابتداء محذوفة، والتقدير رأيت لملاك الشيمة الأدب. هذا الكلام لن يفهمه جيدا إلا من أخذ أو من قرأ درس التعليق في كتب النحو. دعونا نرجع إلى الكلام الأول من كلام الشيخ بكر. قال أما الكافر فلا تجوز تكنيته بكون المسلمين، ولا تكنيته على سبيل التعظيم، وإنما تجوز إذا كان لا يعرف إلا بها، أو خيفت فتنة من ذكره باسمه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصافح المشركون أو يكنوا أو يرحب بهم، رواه أبو نعيم وهو في الحلية، وفيه عن عنعنة أبي الزبير وبقية، وبقية يدلس تدليس تسوية ولم يصرح إلا عن شيخه، إذن فيه علتان فالحديث ضعيف. في صحيح البخاري قال: باب كنية المشرك. معناه أن البخاري يرى أنه يجوز تكنيته إذا شهر به كتكنية أبي طالب. قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا ليس من باب التكريم، بل هو من باب التوبيخ، وأنه له من اسمه نصيب أبو لهب، فأصلاه الله نارا ذات لهب. أما الفاسق والمبتدع فلا يكنى أي منهما على سبيل التوقير مع فسقه وفجوره أو بدعته. يعني ما تأتي إلى مبتدع ضال منحرف أو فاسق فتكرمه وتقول: يا أبا فلان، على سبيل الإجلال والتبجيل والإكرام، فإنه ليس أهلا لأن يجل ولا لأن يكرم مع فسقه وفجوره وبدعته. طيب، باب التكنية، ما وجه إدخاله في معجم المناهي اللفظية؟ وجهه هو أن بعض الصور وبعض المباحث فيها النهي، فيها النهي، كما تقدم أن يكني الإنسان نفسه على سبيل العجب، أو أن يكني الكافر أو المنافق أو الفاسق أو المبتدع على سبيل التبجيل له، هذه فيها نهي، فلأجل ذلك دخلت في هذا الباب. إذن ما هو الشاهد في قوله: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه؟ والسوات اللقب عندما رفع اللقب، ما هو الشاهد النحوي؟ ولا ألقبه، والسوات اللقب فتح. الشاهد فيه تقديم المفعول معه عند ابن جني، والتقدير ولا ألقبه والسوءة اللقب عند على رواية النصب، ولا ألقبه والسوءة اللقب، أي ولا ألقبه اللقب والسوءة، أي اللقب مع السوءة، أي اللقب السيء. وفيه شاهد معنوي أن الكنية تكريم وتشريف. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية: أبو القاسم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. المضارع يتسمى، والأمر منه لأن آخره ألف بفتح ما قبل واو الجماعة تسموا، وإن كان المضارع آخره ياء أو واو اتصلت به واو الجماعة، فالأمر منه بضم ما قبل واو الجماعة. أعيد: المضارع المعتل الآخر، وكذلك الماضي المعتل الآخر. افصله عن الواو، ائت بالمضارع مفصولا عن الواو، ثم انظر آخر المضارع أو آخر الماضي، فإن كان آخر المضارع أو الماضي ألفا فإنها تحلف عند اتصال واو الجماعة بالفعل وتبقى الفتحة دليلا على الألف المفتوحة. مثال ذلك الفعل سعى، إذا اتصل به واو الجماعة ماذا تقول؟ سعوا، تحذف الألف وتبقى الفتحة لتدل على الألف المحذوفة. وإذا كان كذلك في المضارع يسعى، الأمر منه اسعوا، بفتح ما قبل واو الجماعة. هذه الفتحة التي سبقت واو الجماعة هي دليل حذف الألف لالتقاء الساكنين. أما إذا كان ومنه تسمى، والمضارع يتسمى، الأمر تسموا، الفتحة تدل على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. أما إذا كان الماضي أو المضارع آخره واو أو ياء وليس آخره ألفا فإنما قبل واو الجماعة يكون مضموما لمناسبة الواو. مثال ذلك يرمي، آخر المضارع ماذا؟ يرمي ألف أم ياء أم واو؟ ياء. ويدعو واو، الأمر إذا اتصلت به واو الجماعة تقول ارموا بضم ما قبل الواو، ادعوا بضم ما قبل الواو، بخلاف اسعوا لأن مضارعه يسعى آخره ألف. وكذلك الماضي رضي، رضي آخره ماذا؟ رضي آخره ياء. ودعا آخره ماذا؟ دعا ألف، الذي آخره ألف تبقى الفتحة، تقول دعوا في الماضي، وتقول والذي آخره ياء أو واو يضم ما قبل واو الجماعة فتقول رضوا، ولا تقل رضوا، وتقول بقوا إن بقي، إن بقي، ولا تقول بقوا، وتقول سعوا لأن آخر الماضي سعى، ولا تقول سعوا، اسعوا ولا تقل اسعوا. فخلاصة القاعدة أن واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل الماضي أو المضارع فإن كان المعتل الآخر، فإن كان اعتلاله بالواو أو بالياء يضم ما قبل الواو، وإن كان اعتلاله بالألف تحذف الألف وتبقى الفتحة دليلا على الألف المحذوفة. والقاعدة في الأمر أنها تتبع، أنه يتبع المضارع، الأمر يتبع المضارع. ح حتى قال الكوفيون إن الفعل قسمان ماض ومضارع. قيل لهم أين الأمر؟ قالوا الأمر هو مقتطع من المضارع وليس قسما مستقلا. فالأمر يتبع المضارع في أحكامه. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا. تكنوا ضممنا ما قبل الواو لأنه من كان يكني أو من كان يكنو آخره واو أو ياء لغتان، كما قرأنا في الدرس الماضي في من كان ممن يكتب الفوائد ويلتقط ممن يكتب الفوائد ويلتقطها. فتقول تكنو ولا تكنو بكنيتي، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذه الكنية كنية في معنى اللقب. نعم، بقطع النظر هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولد اسمه القاسم أم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولد اسمه القاسم، فإن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم لأنه في معنى أنه يقسم بين أصحابه، فإنما أنا أبو القاسم أقسم بينكم. قال وعنه أي عن جابر وعن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. رواه أحمد والشيخان وابن ماجه. وحديث أنس عند الترمذي أيضا. وقد استقرأ ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت النهي عن التكني بكنية إلا بأبي القاسم، وذكر الخلاف على أقوال أربعة، ثم قال: والصواب أن التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه، والله أعلم. أي مضى على ظاهر الحديث فاختار أنه يمنع من التكني بأبي القاسم في حياته وبعد موته. فإذا قلت: أليس في العلماء من كنيته أبو القاسم كابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وهكذا أيضا أبو القاسم الأصفهاني وجماعة ممن يكنون بأبي القاسم؟ فالجواب أن هؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يختارون أن النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته أو لمن كان اسمه محمدا. قال أبو الكروبيين في كتاب ليس لابن خالويه، قال: كنيته أي إبليس أبو الكروبيين، انتهى. قال: وفي حديث ضعيف أنه اسم لطائفة من الملائكة وعليه فلا يتكنى به توقيا. يعني هل يكنى شخص بأبي الكروبيين؟ يقول: لا يكنى به، لأنه إما كنية لإبليس وإما أن يكون بمعنى أنه أبو الكروبين أبو الملائكة، وهذا لا يجوز، فلذلك يترك منه، يترك التكني بهذه الكنية. وإن لم نجزم بأن كنية إبليس أبو الكروبيين، لكن التوقي منه أولى كما ذكر الشيخ. أبو لهب قال يأتي في حرف التاء عند قوله تعالى الشيطان. أبو مرة أيضا ذكروا أن أبا مرة من كنية لإبليس. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وقابلهم آخرون فقالوا السؤال للروح بلا بدن. وهذا قاله ابن مرة وابن حزم، قالوا السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاهما غلط، لقول من قال بأنه بأن السؤال يكون للبدن دون الروح، وعكسه قول من قال بأن السؤال يكون للروح بلا بدن بدون بدن. من قال بالأول قال به طائفة من الناس، ومن الثاني قاله ابن مرة وابن حزم، وكلاهما غلط، أي كلا القولين غلط، وإنما السؤال يكون السؤال للروح والبدن جميعا، انتهى. قال الشيخ: ويقصد بابن مرة إبليس لعنه الله، ورحم الله ابن القيم، فقد كان شديد التتبع لابن حزم يتتبع أوهامه، وقد قال فيه في مبحث نفقة الزوجة، ومن أعرف الناس بكلام ابن القيم وبأقواله في كتبه المصنف الذي هو بكر أبو زيد، لأنه هذب فوائد كتب ابن القيم رحمه الله، جرد كتبه كلها التي في متناوله، وهذب علومها في كتاب سماه تقريب علوم ابن القيم، وجعلها كالفهرس للفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتبه. قال: وقد قال فيه في مبحث نفقة الزوجة، وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب أبو محمد ابن حزم. المنجنيق ما الذي يخرج من المنجنيق؟ الكرات ماذا؟ النارية، أحجار، أو يعني أحجار مشتعلة بالنار يقذف بالمنجنيق، ولقبه بالمنجنيق لأنه كان شديد اللسان على من يخالفه من أهل العلم، حتى قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم سيان، سيف الحجاج يضرب رقاب العلماء ولسان ابن حزم يتناول أهل العلم. نعم، وليس معنى هذا أن ابن حزم رحمه الله أنه جاهل، بل هو عالم كبير جدا، وكتابه المحلى بالآثار، هذا الكتاب من أعظم دواوين الإسلام، فهو قد خدم الإسلام خدمة عظيمة في هذا الكتاب وفي بعض كتبه الأخرى، خدم الإسلام لكن أخذ عليه جموده على الظاهرية وكلامه على أهل العلم، وأخذ عليه سوء معتقده في أبواب أصول الدين. وهذا الرجل كان كما يقال اليوم كان رأسه يابسا يصادم ولا يبالي، والسبب في ذلك أنه كان يسعى إلى التجرد للحق لكنه فقد الليونة مع أهل العلم، كان من خالفه من الفقهاء اشتد كلامه فيه، وكان أكثر من يتكلم عليهم يتكلم على الحنفية وعلى المالكية، فأما كلامه على الحنفية لكثرة ابتعادهم عن الدليل وأخذهم بالقياس، وهو يكره القياس جدا وينكره ويذمه أشد الذم، وأما كلامه في المالكية فلأنه عاش بينهم فإنه من علماء الأندلس. وهذا المقصود بقول ابن القيم من جنيق الغرب، فليس المراد بالغرب أمريكا وأوروبا، إنما في عصرهم كان علماء الأندلس يقال لهم أهل المغرب، الأندلس والمغرب العربي، وعلماء الشام يقال لهم أهل المشرق رحمه الله، ووشوا به إلى الحكام وأوذي وأحرقت كتبه، وكان متجلدا صابرا، وقال لما أحرقوا كتبه: وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري، وينزل في قبري. في أبيات جميلة، فقال لهم: دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري. في أبيات قوية يصادم بها ولا يبالي، فتحسب له يحسب له صدعه بالحق، ويؤخذ عليه شدة على الفقهاء. وهذا يدلك على أن طالب العلم ينبغي له أمران: أن يكون صادعا بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الثاني أن يعرف لأهل العلم قدرهم، لأنه إن لم يصدع بالحق فإنه لم يقم بما أوجب الله عليه، وإن صدع به ولم يتأدب مع أهل العلم ولم يكن ممن يحسن الخطاب معهم فإنه يصير مبغوضا وينبذ. فابن حزم قام عليه الفقهاء وحذروا منه ومن كتبه، ولم تشتهر كتبه، وينتعش ذكره إلا بعد موته حين أثنى أهل العلم على كتبه وتناقلوها، نعم، فأخذوا منها ما ناسب وتركوا شدته وغلظه وغلظته على أهل العلم. فالشدة تدعو إلى أن تحرم من خير وأن تحرم غيرك من خيرك. شدة ما فيها خير. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الرفق مع كل أحد، كيف بالرفق في جانب أهل العلم؟ قال: وهذه الكنية لإبليس ذكرها الإشبيلي في آكام المرجان، ومن باب تكملة الفائدة أيضا، فإن إنكار ابن حزم للقياس، وإن كان إنكاره للقياس من أصله خطأ ومنشأه جموده على الظاهر ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله وأحكامه، وجموده على الظاهرية التي هي إحدى البدع، ظاهرية ابن حزم بدعة، والوقوف مع ظاهر النصوص واجب إلا بدليل. الوقوف مع ظاهر النصوص واجب، لأن الله عز وجل تعبدنا بها، لكن لا ظاهرية، لا تكون ظاهرية كظاهرية ابن حزم. قيل للشيخ الألباني رحمه الله: أنت ظاهري تأخذ بظواهر النصوص؟ قال: واجب على كل عالم، بل على كل مسلم، أن يأخذ بظواهر الأدلة، لكن ليست كظاهرية ابن حزم، فإن منشأ ظاهرية ابن حزم نشأ عن معتقد من معتقدات الجهمية الذي هو نفي الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه. نعم، فأقول: نفيه وإنكاره للقياس جعله يتجه إلى الأحاديث والآثار اتجاها عجيبا، لأنه أغلق على نفسه بابا فتحه الفقهاء على مصراعيه وأخطأوا وغلطوا في ذلك حين فتح الباب على مصراعيه، وهو أغلقه من أصله، فلم يجد ما يستدل به إلا آية أو حديث أو أثر، وأغلق على نفسه باب الأقيسة، فاشتد إقباله إقبالا عظيما على ماذا؟ على الأثر من حديث وأثر لصحابي أو تابعي. فلذلك هذا كان فيه خدمة لأهل الإسلام، فإنه جمع حديث وآثار حديث وآثارا كثيرة في محلاه في بعض كتبه رحمه الله، فاستفاد أهل الإسلام من ذلك. قال: وهذه الكنية لإبليس ذكرها الإشبيلي في آكام المرجان، كما ذكر له كنية أخرى هي أبو كدوس، وذكر ابن الأثير له من الكنى أبو الكروس، أبو ليلى، أبو خلد، أبو قترة، أبو مرة، قال وهو أشهرها أبو الجن. أبو مرة أشهر كنى إبليس، وليس معنى ذلك أن يمنع من تسمية مرة، فإن بعض الصحابة كعب بن مرة، وهناك يعني مرة الطيب، وهناك عمرو بن مرة مر بنا قبل أيام درس الماضي. قال والعجيب أن تكنية إبليس لعنه الله بأبي مرة موجودة عند أهل قطرنا في الديار النجدية عند الغضب والتراشق, يعني إذا غضب ورشق يعني صاحبه بكلمة يقول له يا أبو مرة على لهجتهم. قال والتسطير لها هنا للإيقاظ بالتوقي عن تكنية المسلم بها, والله أعلم. طيب أنا اجتنب الإنسان ما كان فيه من الكنى التي تكون مذمومة, وما ضيق الله عز وجل عليك فما رأيت فيه ريبة فدعه, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة, وهكذا أيضا اتقاء الشبهات, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية أبيار علي قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت, ميقات أهل المدينة ذو الحليفة, وهو واد يقع على حافة وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة المعبد. طريق الهجرة هو طريق من جاء من مكة إلى المدينة ويصل إلى قباء, ومن أراد المسجد الحرام سلك طريقا من إحدى فتحات قبيل قباء توصله إلى المسجد الحرام, إلى المسجد النبوي. المسجد النبوي طريق الهجرة المعبد هو طريق من جاء من مكة إلى المدينة, لا يمشي لا يمين ولا شمال, يصل إلى قباء. سمي طريق الهجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة إلى المدينة وصل أولا إلى قباء ثم عطف إلى المدينة. ووادي العقيق وادي معروف, وهو وادي مبارك وعلى إحدى ضفافه أو على إحدى جوانبه ما يسمى اليوم بسوق بالحلقة التي هي سوق الخضروات والفواكه واللحوم وغير ذلك, مجمع مركزي لحاجات أهل المدينة من هذه الأمور على ضفة وادي العقيق. على كل قال المؤلف وهو واد يقع على حافة وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة المعبد, ويكون جبل عير وهو حد المدينة جنوبا, وهو حد المدينة جنوبا عن يساره. نعم إذا اتجهت على طريق الهجرة من قباء ووصلت إلى ذي الحليفة كانت, وأنت في طريق الهجرة كانت ذو الحليفة عن يمينك وعير جبل بعيد عن يسارك. وعير عير هو حد المدينة جنوبا, أي حد المدينة من الجنوب جبل عير, ومن الشمال جبل ثور جبل صغير خلف جبل أحد، ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية. هذه حدود المدينة، حرم المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور. عير جبل كبير، جبل كبير قريب من ما يسمى بشوران، وثور قالوا جبل أو جبيل يقع خلف أحد، خلف جبل أحد. هذا حده من الجنوب ومن الشمال، جنوبا جبل عير وشمالا جبل أحد، جبل ثور الذي هو خلف أحد. وأما من الشرق والغرب فالحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. ما بقي حرتان لأن الأماكن تلك كلها قد دكت وبنيت، لكن لا يزال يسمى، لا تزال تسمى الحرة الشرقية في المدينة. وبعض من لا يعرف معنى الحرة يقول الحارة، حارة الشرقية، وهي الحرة الشرقية. والحرة في لغة العرب أرض تركبها حجارة سود، وهذه تكثر في تلك المناطق في منطقة المدينة المنورة، البقاع التي فيها حجار سود كثيرة. قال: ولا يزال هذا الميقات معروفا بالاسم إلى هذا اليوم، ميقات ذي الحليفة معروفا بهذا الاسم. قال: ويعرف أيضا بآبار علي، يعرف بآبار علي، وهذا اسم مشهور من سنوات، ويطغى عند بعض العامة هذا الاسم على الاسم الآخر الذي هو الاسم الشرعي، اسم ذي الحليفة، اسم ذي الحليفة. قال: أو أبيار علي، آبار أو أبيار. قال: وهي تسمية مبنية على قصة مكذوبة مختلقة موضوعة. ماذا قال البيقوني؟ والكذب، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فهي قصة مكذوبة مختلقة موضوعة مصنوعة، هي أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيها، قاتل الجن، وهذا من وضع الرافضة: لا مساهم الله بالخير ولا صبحهم، آمين. وما بني، يعني الرافضة من غلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعلوه في أماكن هي مواضع نقيصة لو كانوا يشعرون، ما هي مواضع كمال، حين يرفعونه فوق منزلته هذا ذم وليس بمدح، فهم يذمون عليا ولا يشعرون. وحين ينسبون إليه ما يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى من علم الغيب، من إدخال من شاء الجنة وإدخال من شاء النار، من تدبيره للكون، من كذلك أيضا أشياء من هذه الخرافات التي عند الرافضة أنه قاتل الجن، يعني كمل الإنس ودخل في عالم الجن. طيب، هذا الذي قاتل الجن عند الرافضة سكت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كسر ضلع الزهراء، وحين دفها من الباب وأسقطها وكسر ضلعها. هكذا في رواية الرافضة. في رواية الرافضة لم يبكون على الحسين ويتباكون على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ماذا يقولون؟ يقولون عمر، ما شأن عمر؟ قالوا عمر كسر ضلع الزهراء. كيف؟ قالوا دف الباب يريد أن يدخل عليها بالقوة بعد موت أبيها فأسقطها حتى كسر ضلعها. يبكون على الزهراء رضي الله عنها، على فاطمة. طيب أين علي الذي قاتل الجن؟ علي الذي قاتل الجن ما يستطيع أن يدافع عن عرضه، ما يستطيع أن يدافع عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يرضى علي أن يكون وزيرا لعمر وأن يبايع عمر وأن يطيع عمر؟ كيف؟ كيف تركب هذه؟ لكن الرافضة ما يهمهم، تركب ما تركب ما يهمهم، هكذا عندهم قدام من هذه الأغاليط التي يضحكون بها على الناس. نعم. قال: وهذا من وضع الرافضة، لا مساهم الله بالخير ولا صبحهم. وما بني على الاختلاف، على الاختلاق يعني على الوضع، فينبغي أن يكون محل هجر وفراق. ما بني على الاختلاق فينبغي أن يكون محل هجر وفراق. سجعة جميلة، اكتبوها. قلنا لكم. نعم، ما كان معي دفتر أحد، لكن التسمية محفوظة، حقوق التسمية محفوظة، سموا أنتم كما تشاءون. دفتر سميته إرواء القريحة بالكلمات المليحة، يعني الكلمات التي تجدها هكذا جميلة، سجعة طيبة، جملة مفيدة تستطيع أن ترتب عليها وأن تربط بها كلاما، جعلها في دفتر أو في جزء من دفتر وطالع فيه، تقوى عندك البلاغة والخطابة والأداء الجيد. نعم. ومن هذا هذه الجملة الجميلة: ما بني على الاختلاق ينبغي أن يكون محل هجر وفراق. قال: فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل ذو الحليفة. نعم، صدق رحمه الله. والشيخ بكر أبو زيد لغوي ومتعمق في مفردات اللغة، حتى إن بعض كتبه تحتاج إلى أن يكون معك معجم تراجع فيه بعض الألفاظ التي أوردها رحمه الله في ذلك الكتاب. ومن ذلك كتاب حلية طالب العلم، فيه ألفاظ تحتاج إلى مراجعة المعاجم لقوة الشيخ في مفردات اللغة تعمقه، لكنه دون أحد طلبة الشيخ الألباني، ظنه محمد موسى نصر إن لم أكن واهما. أما ذاك ما أقول، يعني إذا كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في الصفحة تجد لفظة لفظتين تحتاج إلى أن تعرف معناها من المعجم، أما ذاك ربما في الصفحة نصفها معروف نصفها تحتاج إلى معجم. فكتاباته لا يكاد يفهمها طالب العلم فضلا عن غيره، بعض طلبة الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا ليس من البلاغة، الإغراب، كثرة الإغراب ليس من البلاغة. والدليل على ذلك أنك تجد في كلام سيد البلغاء عليه الصلاة والسلام تجده مفهوما إلا بعض الألفاظ التي تحتاج أن تعرفها من كتب غريب الحديث. تجد الحديث كله مفهوم، لفظة لفظتان تحتاج أن تعرفها. أما أنك تقرأ سطرا فتحت المعجم عندك لفظتان، السطر الثاني عندك ثلاثة ألفاظ، السطر الثالث عندك أربعة ألفاظ لفظتان وهكذا، هذا ليس من البلاغة، هذا من وحشي اللغة أو حوشي اللغة هذا وهذا. فيكون حاله كحال أبي علقمة النحوي الذي كان يغرب في ألفاظه. وهو القائل حين سقط فتجمع عليه الناس قال ما لكم تتكأكأتم علي كتكأكؤكم علي على ذي صرعة فانقذوا عني، كلها ألفاظ تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي صرعة فانقذوا عني. ربما يظلون ينظرون إليه ما دروا إيش قال إن لم يكونوا عربا يفهموا، ويقصد ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على ممسوس انصرفوا عني. قال إتاوة، قال أبيت اللعن، يأتي عند لفظ إتاوة. طيب قال إتاوة، قال ساق الجاحظ جملة ألفاظ من أمر الجاهلية تركها الناس فقال ما ترك الناس من ألفاظ الجاهلية، وسنقول في المتروك من هذا الجنس ومن غيره ثم نعود إلى موضعنا الأول إن شاء الله تعالى. قال ترك الناس مما كان مستعملا في الجاهلية أمورا كثيرة، فمن ذلك تسميتهم للخراج إتاوة، تسميتهم للخراج إتاوة، خراج ما تخرجه الأرض من غلة وثمار، وكقولهم للرشوة ولما يأخذه السلطان الحملان والمكس. وقال جابر بن حني أفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم، أفي كل أسواق العراق إتاوة أي خراج، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم أي ضريبة رشوة أو ما يأخذه السلطان. وكما قال العبدي في الجارود أيا ابن المعلى خلتنا أم حسبتنا صراريا نعطي الماكسين مكوسا، وكما تركوا أنعم صباحا وأنعم ظلاما صاروا يقولون كيف أصبحتم وكيف أمسيتم. وقال قيس بن زهير ابن جذيمة ليزيد ابن سنان ابن أبي حارثة أنعم ظلاما أبا ضمرة، قال نعمت فمن أنت؟ قال قيس بن زهير. وعلى ذلك قال امرؤ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، شاهد عم صباحا. وعلى ذلك قال الأول أتوا ناري فقلت منون أنتم، يعني من أنتم منون على الحكاية، ذكر هذا من شواهد ابن عقيل. أتوا ناري فقلت منون أنتم، في رواية منون أنتم، فقالوا الجن، قلت عيموا ظلاما، والرواية هنا أتوا ناري فقلت منون، قالوا سرات الجن أي رؤساء الجن وكبارهم، فقلت عيموا ظلاما. أين أبو الليل؟ أبو الليل حق العصر أين هو؟ الذي سأل هل يصح أن يكون أن تكون كنيته أبو الليل وأبو الظلام؟ أتوا ناري فقلت منونا؟ قالوا سرات الجن. قلت عيموا ظلاما. وكما تركوا أن يقولوا للملك أو السيد المطاع أبيت اللعن، كما قيل مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. ومعنى أبيت اللعن أي أنت منيع، منيع لا يصل إليك لعن. لماذا؟ لأنك من جهة عندك كرم يسكت الآخرين، فلا يتفوه أحد عليك بكلمة سوء، ومن جهة أخرى عندك قوة لا يجرؤ أحد أن يلعنك. فإذا أبيت اللعن معناه الدعاء للملوك والمعظمين. وكما زعموا أن حذيفة بن بدر كان يحيى بتحية الملوك ويقال لها أبيت اللعن، وتركوا ذلك في الإسلام من غير أن يكون كفرا. نعم، إلى هنا، وبقية الكلام إن شاء الله نكمله في الدرس القادم.